إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي أشغلكم أيها الناس عن الاستعداد لما خلقتم من أجله شيء لا منفعة فيه لكم، وهو التكاثر. التكاثر الذي يعني أن يشتغل الإنسان بمكاثرة الآخرين فيما لا نفع فيه ولا فائدة، فهو يكاثر الناس في المال، ويكاثرهم في المتاع، ويكاثرهم في المناصب، ويكاثرهم في الأسفار، ويكاثرهم بالشهادات، ويكاثرهم بأشياء لا ينتفع منها يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. هذا التكاثر أخذ منا حيزاً كثيراً، وشغل من أوقاتنا شيئاً كبيراً، وما كان ينبغي للعاقل أن يشتغل بمثل هذا، لأنه لن ينتفع منه إذا أودع في قبره، ولن يستفيد منه إذا وقف بين يدي ربه، ولن يكون في موازين حسناته. هب أنه كان مباحاً، ماذا تستفيد منه لتلك الدار الطويلة التي تحتاج منك إلى عمل كثير؟ أن يكون همك وشغلك الشاغل أن تكاثر فلاناً وفلاناً، فلديك ما يكفيك، لديك مال ورزق يكفيك ويكفي أهل بيتك، ما الذي يجعلك تشتغل في بقية أوقاتك من أجل أن تغلب فلاناً وفلاناً، ومن أجل أن يكون رصيدك في البنك أكثر من رصيد أصدقائك وأقربائك؟ أي فائدة في هذا؟ وأي نفع لك؟ لا في العاجل ولا في الآجل، لأنك لن تأكل ولن تنام ولن يكون ذلك سبباً لسعادة عاجلة فضلاً عن آجلة. ولذلك أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا العيب العظيم والبلاء الجسيم الذي يقع فيه أكثر العباد، وهو أنه يشغلهم في حياتهم التكاثر. ولم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أي شيء من التكاثر هو الذي يلهي، بل كل إنسان بحسبه. حتى طلبة العلم قد يشتغلون شغلاً عظيماً بجمع الكتب التي لا يقرؤونها ولا يستفيدون منها ولا ينتفعون بها، وإنما من أجل أن يكاثروا بها الآخرين، فيقول: عندي 20,000 كتاب. ماذا قرأت من هذه 20؟ لم يقرأ أكثر من 500 أو 100 أو 1000. 19,000 جمعتها لماذا؟ أفنيت فيها أموالك لماذا؟ أتعبت فيها نفسك لماذا؟ إذا جئت إلى يوم الحاجة، يوم القيامة، ندمت على أنك ضيعت وقتك في جمع شيء لا ينفعك بين يدي ربك ولا يقربك إلى الله ولا يرفعك في جنته التي أعدها لعباده الصالحين. قال الله عز وجل: حتى زرتم المقابر، أي حتى متم وأنتم مشغولون بالتكاثر. وسمى دخول القبر زيارة لأن بعد القبر حياة طويلة، فالحياة التي نقضيها في قبورنا مثل الزيارة التي تكون لصديق أو قريب، فسمى دخولنا في المقابر زيارة لأن المأوى والمستقر والمآل والمثوى سيكون بعد تلك القبور. ثم قال الله عز وجل: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أي ستعلمون أيها الناس عاقبة هذا التكاثر، وأنه لا ينفعكم، وأنكم ستندمون عليه أشد الندامة إذا متم وإذا بعثتم. فإذا جاءت الملائكة لقبض روحك لن تتذكر عدد مزارعك ولا بساتينك ولا سياراتك، ولن تتذكر عدد أولادك ولا أرصدتك ولا شيئا من ذلك، ستتذكر شيئا واحدا، تتذكر الزاد الذي ستقطع به هذه الرحلة الطويلة إلى الله. ولذلك قال الله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم ما أنتم مقبلون عليه من الهول والشدة، ما اشتغلتم بشيء لا ينفعكم في ذلك اليوم، اليوم الطويل الذي يبلغ طوله 50,000 عام. 50,000 عام سنظل واقفين على قدمين، والشمس قد دنت من رؤوسنا، والعرق قد بلغ من كل واحد منا بحسب عمله وحاله، فمنا من عرقه إلى كعبيه، ومنا من هو إلى ركبتيه، ومنا من هو إلى حقويه، ومنا من يلجمه العرق إلجاما أي يصبح كاللجام له. لا إله إلا الله. تصور لو قيل لك إنك ستسافر الآن إلى منطقة بعيدة ليس فيها زاد ولا طعام ولا شيء يقي هذا البدن وينفعه، هل كنت ستحمل معك أثاث وفرش وألعاب وأشياء لا تستفيد منها؟ أبداً، لا يمكن. ستحمل معك في هذه الرحلة كل شيء ينفعك، وستحتاط بأن تزيد من ذلك الذي ينفعك وتستكثر منه خشية أن يفسد عليك شيء منه. وهذا ما نحتاجه نحن لرحلتنا إلى يوم القيامة، الرحلة الطويلة التي لم نتصورها بعد. ولذلك يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما ألهاكم تكاثركم، ولما اشتغلتم بشيء لا ينفعكم. كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم يقسم ربنا سبحانه وتعالى على حقيقة عظيمة إذا وقفنا أمامها ورأيناها بأعيننا نسينا كل شيء، وتمنينا أن لو نعود إلى هذه الدنيا فنقطعها بسجدة، ونجعلها عبادة، ولا نشتغل بشيء إلا وهو مما ينفع، ومما يكون زادا ورصيدا لنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فيقول ربنا: لترون الجحيم، أي والله لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، أي لترون هذه النار عيانا، ليس بينكم وبينها شيء يحجزكم، فإذا رأيتموها وزمعتم شهيقها وزفيرها وصوتها ورأيتم لهبها، نسيتم كل شيء ولم تتذكروا في ذلك الشيء إلا الزاد الذي ادخرتموه في الدنيا ليوم المعاد، وبدأتم تفرزون ماذا كنتم تعملون في الدنيا، بأي شيء كنت أشتغل، ما هو الشيء الذي كنت أعمله في الدنيا، بأي شيء كنت أمضي وقتي. تأملوا هذا يا عباد الله، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، أي كما لو سمعت بشخص ولم تره ثم وقفت أمامه فقيل لك هذا هو فلان، فهذه الرؤية منك مع علمك قبل ذلك بوجوده تسمى عين اليقين. فكذلك نحن يوم القيامة سنقف موقفا نرى فيه جهنم، وسيمد على جهنم صراط منصوب عليها هو أدق من الشعر وأحد من السيف، ونؤمر بأن نسير عليه، فمن اجتازه دخل الجنة ومن لم يجتزه سقط في النار. في تلك اللحظة لن تتذكر عدد سياراتك ولا عدد مزارعك ولا عدد أولادك ولا عدد زوجاتك ولا أرصدتك في البنوك ولا كم تملكت ولا ما هي المناصب التي حصلت عليها ولا ما هو الشرف الذي تحقق لك في الدنيا، لن تذكر إلا سجداتك، صلواتك، أذكارك، تلاوتك لكتاب الله، إطعامك للمساكين، برك بوالديك، صلتك لرحمك، إلى آخر ما هنالك من أعمال البر والقرب التي يتقرب بها الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على أن نشتغل في حياتنا بما ينفعنا ويقربنا إلى مولانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، ثم يقول الله عز وجل في ختام هذه السورة الكريمة العظيمة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي في يوم القيامة ستسأل عن كل نعمة أنعم الله بها عليك، قليلة أو كثيرة، قديمة أو حديثة، أياً كانت هذه النعمة ستسأل عنها، هل أديت شكرها؟ فالعينان والأذنان والفم واللسان والرئتان والركبتان واليدان والرجلان والبطن والثياب والملابس والزوجة والأولاد والفرش والأثاث والمتاع والأمن والدين واللغة وكل شيء مما أنعم الله به عليك مما لا تستطيع إحصاءه ولا عده، ستسأل عنه يوم القيامة ماذا صنعت به؟ يا عبدنا قد أعطيناك مالا فماذا صنعت به؟ يا عبدنا قد أعطيناك سيارة فماذا صنعت بها؟ فأعد لكل نعمة جوابا لسؤال مرتقب حق، لأن الله قال: ثم لتسألن، أي والله لتسألن يومئذ عن النعيم. فلا يترك الله نعمة أنعم بها عليك إلا سألك عنها، هل أديت شكرا؟ وكل نعمة لها شكر، شئت أم أبيت، وما جعلها الله بيدك إلا لتؤدي شكرا. فإن قلت: يا ربي، هذا المال الذي أعطيتني أنفقته على نفسي وأولادي، أطعمتهم وكسوتهم وأديت الواجب نحوهم وما زاد منه جعلته في أقاربي وفي الفقراء واليتامى والمساكين، قال الله لك قد أصبت وأديت شكر هذه النعمة. وإن قلت يا ربي قد جعلت هذا المال في اللهو وجعلته في التكاثر، كاثرت به فلانا وفلانا وما زلت أجمعه وأدخره وأجعل بعضه فوق بعض في الأرصدة من أجل أن أكون أكثر من فلان وفلان، قال الله لك ألهذا أعطيتك المال؟ إنما أعطيتك لأبلوك، وحرمت فلانا لأبلوه، فقد أخطأت. فهل تحتمل هذا الجواب؟ ينبغي لكل واحد منا أن يفكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد، حتى هذا الكأس من الماء البارد ستسأل عنه يوم القيامة. هل أديت شكرا؟ هل قمت بما يجب عليك؟ هل ذهبت إلى الصلوات الخمس؟ هل صمت رمضان؟ هل ذكرت الله؟ هل دعوت إلى دينه؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل جاهدت في سبيل الله؟ كل ذلك سنسأل عنه. فهل استعددنا لهذا؟ هل تهيأنا لهذا؟ إننا نسمع هذه السورة الكريمة من أئمتنا في الصلوات المفروضة كثيرا، فهل وقفنا معها كما ينبغي لها، كما ينبغي لها أن يوقف مع مثلها؟ أسأل الله أن يعينني وإياكم على أداء شكر نعم الله نعمة النعمة. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم إنا نسألك أن ترزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة، وأن تجعل عملهم فيما يرضيك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلوا بعد هذا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.